بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. والمئنة بمعنى العلامة، أي علامة على فقهه في دين الله وعلى معرفته بأحوال الناس. وذلك أن الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه عز وجل، والخطبة يناجي فيها الخطيب الناس ويريد إرشادهم وبيان أحكام الشريعة لهم. وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، فإن طول الخطبة قد يكون سببا لحصول السآمة والملل من المستمعين. ولأن الخطبة إذا طالت أيضا فربما أن آخرها ينسي أولها. والمقصود هو الموعظة والإرشاد والتذكير، وهذا يحصل مع الاختصار والاقتصار على ما يحصل بالاقتصار والاقتصار على ما يريد أن يبين للناس. فهذا الحديث يدل على مشروعية تطويل الصلاة، يعني صلاة الجمعة. وهناك فائدة أخرى لتطويل الصلاة، وهو ولا سيما في السجود والجلوس بين السجدتين، أن هذا الوقت وقت ترجى فيه إجابة الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وأرجى هذه الساعات هي من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر. وفيه أيضا دليل على مشروعية تقصير الخطبة، ولكن ما الضابط في أو ما الميزان في تقصير الخطبة؟ الجواب: الميزان في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث بعده عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت، وفي لفظ ما حفظت، قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. فمثل هذه السورة، يعني الخطبة بمثل هذه السورة، هو الذي يكون ميزانا في تقدير الخطبة. وفي هذا وقولها: ما أخذت، قاف والقرآن المجيد. قاف حرف من الحروف الهجائية وليس له معنى، يعني هذه الحروف التي ذكرها الله عز وجل في أوائل السور: ألف لام ميم حاميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء وغيرها، كلها ليس لها معنى. وذلك لأن القرآن العظيم نزل باللسان العربي كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه الحروف المقطعة ليس لها معنى في اللغة العربية ولكن لها مغزى، وهي إشارة وتحد للكفار، أي فيها إشارة إلى هذا القرآن الذي أعجزكم، فأنتم يا فصحاء العرب ويا بلغاء العرب عجزتم عن أن تعرفوا معاني هذه الحروف مع أنها باللسان العربي. إذن هذه الحروف المقطعة التي افتتح الله بها بعض أوائل السور ليس لها معنى ولكن لها مغزى وإشارة، وهي إشارة إلى هذا القرآن الذي أعجزكم. فهذا الحديث يدل على مشروعية الخطبة بمثل هذه السورة قاف والقرآن المجيد، لكن في وقتنا الحاضر إذا خطب الإنسان بها فإنه يبين معانيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خطب بمثل هذه السورة فالصحابة يعرفون المعاني، لكن في وقتنا الحاضر كثير من الناس ربما يحتاج إلى معرفة بيان كلمات هذه السورة وآيات هذه السورة، فإذا قدر أن الإمام خطب بها مع بيان مختصر لمعانيها حصل بذلك النفع والخير. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن أعظم واعظ هو القرآن العظيم، لأن خطبة الجمعة موعظة، وأعظم ما يوعظ به الناس هو كلام الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
نعم. يقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب. جملة والإمام يخطب في موضع نصب على الحال، يعني حال كون الإمام يخطب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والأسفار هي الكتب العظيمة. وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة شبهه بالحمار الذي يحمل أسفارا، لأنه لم ينتفع بهذه الخطبة، فهو قد تكلف الحضور إلى الجمعة وحضر، ولكنه لم ينتفع بجمعته، لأنه لم ينتفع بالخطبة بسبب كلامه، وحرم نفسه الثواب والأجر. فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا، يعني يحمل كتبا ولكنه لا ينتفع بها. وإنما اختار النبي عليه الصلاة والسلام الحمار من بين سائر الحيوانات، لأنه أبلد البهائم، فأشد البهائم بلادة هو الحمار. قال: والذي يقول له أنصت، أي أصغي واستمع، ليست له جمعة. والمراد ليست له جمعة من حيث الثواب، فيحرم ثواب الجمعة وإن كانت صلاة الجمعة مجزئة له. قال: رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قوله: إذا قلت لصاحبك، الصاحب في الأصل هو الملازم للإنسان، وهذا إما أن يكون على سبيل التغريب، لأن الغالب أن الإنسان يتحدث مع صاحبه، وإما أن يراد بصاحبك يعني الملازم لك في المكان، يعني من بجانبك. أنصت أي أصغي واستمع يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. واللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، فكل شيء ليس منه فائدة فهو لغو. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولا التحذير من الكلام حال خطبة الإمام يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وفي الحديث الآخر: فقد لغو فليست له جمعة. وحرمان الأجر يدل على ثبوت الوزر، فكل شيء حرم أجره فهو دليل على أن هذا الأمر من الوزر. ولذلك العقوبة، عقوبة الإنسان قد تكون بحرمان الثواب وقد تكون بحصول عقوبة. فحرمان الإنسان من الثواب، من ثواب الأعمال بسبب أمر ما، دليل على أن هذا الأمر الذي فعله محرم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. حتى لو أردت أن تأمره بمعروف أو تنهاه عن منكر فإن ذلك لا يجوز. وفيه أيضا دليل على تحريم رد السلام وتشميت العاطس، فلو سلم عليك أحد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنك لا ترد السلام، ولو عطس شخص فإنك لا تشمته لأن هذا من الكلام. لكن تجوز الإشارة، ولهذا يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: من تكلم جواز الإشارة إذا كان فيها مصلحة. فإذا فرض أنك رأيت شخصا يتكلم حال خطبة الإمام أو يعبث أو يشوش على الناس فإنك تسكته بالإشارة، لأن الإشارة ليست كلاما. ويستفاد منه أيضا جواز تشبيه الإنسان بالحيوان إذا كان المقصود من ذلك الذم والتنفير. فإذا قصد الذم على الفعل والتنفير منه فإنه يجوز أن يشبه الإنسان بالحيوان. ولذلك لم يرد في القرآن والسنة، لم يرد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في موضع الذم. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فتشبيه الإنسان بالحيوان إذا قصد منه التنفير عن هذا الفعل والتحذير منه فلا بأس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يجوز الكلام حال خطبة الإمام ولو كان الإمام قد انتهى من أركان الخطبة، خلافا لما قاله بعض العلماء من أنه يجوز الكلام إذا فرغ من أركان الخطبة. لكن عموم الحديث يقتضي تحريم الكلام على وجه الإطلاق. وهنا أيضا مسألة، وهي أن الإنسان لا يجوز له الكلام حال الخطبة ولو لم يكن في المسجد، يعني حتى لو كان قاصدا المسجد في أثناء مشيه وسيره إلى المسجد والإمام يخطب، فإنه لا يجوز له أن يتكلم، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب. أما لو قصد مسجدا لم يشرع في الخطبة وسمع خطبة مسجد آخر وتكلم فإنه لا حرج في ذلك، لأن الأحكام أحكام الجمعة إنما تتعلق بالمسجد الذي يريد الصلاة فيه. ولذلك لو فرض أن الإنسان قصد مسجدا يتأخر وأذن مسجد حوله وبدأ الخطيب يخطب فيجوز له الكلام ويجوز له البيع والشراء، لأن الحكم معلق بالمسجد الذي يريد الصلاة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه.
نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ الجملة على تقدير الاستفهام يعني أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فقد كان يلاحظهم بحيث أنه يصحح ويبين ما يحتاج إلى تصحيح وبيان. وفيه أيضا دليل على أن ملاحظة مثل ذلك لا يعد من التجسس، وقد سبق في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته الذي دخل وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فكون الإمام إمام المسجد يلاحظ ما يكون في المسجد من باب النصيحة والإرشاد والتصحيح لا يعد هذا من تتبع عورات إخوانه المسلمين أو من التجسس عليهم. فإذا كان المقصود هو بيان الأحكام الشرعية وتصحيح ما قد يحصل من أخطاء فإن ذلك من باب النصيحة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الاستفصال قبل الإنكار، وأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفصل قبل أن ينكر. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يقل للرجل مباشرة قم فصلي ركعتين، بل سأل واستفصل منه أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وفي رواية وتجوز فيهما. فدل هذا على أن المشروع للإنسان أن يستفصل قبل أن ينكر، وذلك لأسباب، منها أولا أن الاستفصال قبل الإنكار هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن الإنسان إذا أنكر قبل أن يستفصل فربما كان الأمر على خلاف ما توقع، وحينئذ يصاب بالخجل والفشل لأنه أنكر أمرا لا ينبغي له أن ينكره. فلو قال له مثلا صلي ركعتين، فإذا قال قد صليت ركعتين حينئذ قد يحصل للإنسان الخجل أنه أنكر أمرا لا ينبغي له أن ينكره. وثالثا أيضا أن الإنسان إذا أنكر قبل أن يستفصل فإنه يوصف بالعجلة، أنه إنسان عجول واستعجل في الإنكار قبل الاستفصال. فينبغي لنا أن نتخذ مما جاء في هذا الحديث منهجا ومسلكا وطريقا لنا في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان لا يتعجل في الإنكار حتى يستفصل وحتى يتبين له أن ما أراد أن ينكره أو يبينه أنه واقع حقا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية تحية المسجد للداخل، وأن من دخل المسجد فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واستدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على وجوب تحية المسجد، وأن تحية المسجد واجبة. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته، والخطبة واجبة ولا يقطع الواجب إلا لواجب. وأيضا هذا الرجل إذا قام لصلاة الركعتين فسوف ينشغل عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب ولا ينشغل عن الواجب إلا بواجب. فلذلك استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على وجوب تحية المسجد، والقول بوجوبها قول قوي لما دل عليه هذا الحديث وللأمر بها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي رواية أخرى زيادة وهي: صلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. فدل هذا على أن المشروع لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين وأن يخففهما لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. وهاتان الركعتان، أعني تحية المسجد حال سماع الخطبة، مما جاءت السنة بتخفيفهما. والصلوات التي ينبغي تخفيفها أو يسن تخفيفها متعددة، فمنها أولا ما جاء في هذا الحديث: من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين ويتجوز فيهما. ومنها أيضا ركعة الطواف، فينبغي أيضا أن تخفف. ومنها أيضا سنة الفجر، ينبغي أن تخفف. قالت عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري أقرأ بأم القرآن أو لا. ومنها أيضا من المواضع التي يسن فيها التخفيف: إذا سمع الإمام صياح الصبي، يعني دخل في الفريضة وسمع صياح صبي، فإنه يسن له أن يخفف الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف الصلاة مخافة أن تفتتن أمه. ومن المواضع أيضا التي يسن تخفيفها افتتاح قيام الليل، فإنه يسن الإنسان أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. ومنها عند بعض العلماء أيضا الركعتان اللتان قبل المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. قالوا: فيسن تخفيف هاتين الركعتين. نعم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز كلام الإمام أو جواز مخاطبة الإمام غيره حال خطبة الجمعة، فيجوز للخطيب أن يتكلم مع غيره من المأمومين حال خطبة الجمعة إذا دعت الحاجة أو المصلحة لذلك. ويجوز للمأموم والمستمع أن يتكلم مع الإمام أيضا إذا كان هناك حاجة، وهذا مستثنى من تحريم الكلام حال الخطبة. فيستثنى من تحريم الكلام حال الخطبة إذا تكلم المأموم مع الإمام أو تكلم الإمام مع المأموم. أما كلام الإمام مع المأموم فكما في هذا الحديث: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وأما كلام المأموم مع الإمام فيدل على جوازه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فهذا الرجل تكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام حال خطبة الجمعة، فإذا اقتضت الحاجة أو المصلحة أن يتكلم الإنسان مع الخطيب أو الخطيب مع غيره من المأمومين فلا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
نعم. يقول: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قوله كان، كان فعل ماض ناقص، وكان ترد في نصوص الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تدل على الاستمرار دائما، كان تدل على الاستمرار دائما، ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر، فهذا يدل على الاستمرار دائما. الوجه الثاني أن تدل كان على الاستمرار غالبا، بمعنى في الغالب الأعم، كما في هذا الحديث كان يقرأ سورة الجمعة والمنافقين، مع قوله في الحديث الآخر كان يقرأ سبح والغاشية. فالمراد بكان هنا يعني في الغالب الأعم يقرأ هذا، وفي الغالب الأعم يقرأ الآخر. والوجه الثالث من أوجه كان أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، بحيث يراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن. ومن أمثلتها وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما. هل معنى كان غفورا رحيما في الماضي؟ الجواب لا، كان ولا يزال سبحانه وتعالى غفورا رحيما عليما حكيما. فالمراد بكان هنا اتصاف الاسم بالخبر، اتصاف اسمها بالخبر، يعني أنه كان ولا يزال سبحانه وتعالى عليما خبيرا غفورا رحيما. كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين السورتين. أما سورة الجمعة فلأن فيها الدلالة والتنصيص على وجوب صلاة الجمعة، وعلى وجوب حضور الخطبة والإنصات والاستماع إليها، وعلى تحريم البيع والشراء حال خطبة الجمعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما سورة المنافقين فلما فيها من بيان صفات المنافقين والتحذير من الاتصاف بها، فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة بيانا لصفاتهم القبيحة وأفعالهم الشنيعة، وتحذيرا للمؤمنين من الاتصاف بهذه الصفات. أما حديث النعمان رضي الله عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ يوم الجمعة تارة بالجمعة والمنافقين، وتارة بسبح والغاشية، يعني يفعل هذا تارة وهذا تارة. وأما ما جاء في صحيح مسلم من أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الجمعة والغاشية، فهذه الرواية الشاذة، وقد أنكرها الإمام مالك رحمه الله، وقال إنه لم يعهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الجمعة والغاشية، والمحفوظ في الأحاديث أنه يقرأ الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية. أما قراءة الجمعة والغاشية فهذا ليس محفوظا في الأحاديث الصحيحة، ولأنه أيضا ليس هناك تناسب في الطول بالنسبة لسورة الجمعة وبالنسبة لسورة الغاشية. وكان عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد في العيدين يقرأ بسبح والغاشية، وثبت أيضا عنه عن عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بقاف واقتربت، قاف والقرآن المجيد وسورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذه من السنن التي تكاد تكون مهجورة في زمننا، فقلما تسمع إماما في صلاة العيد يقرأ بهاتين السورتين، أعني بسورة قاف وسورة اقتربت، إلا ما شاء الله. هذا الأحاديث تدل على مسائل، منها أولا مشروعية قراءة هذه السور سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، فيقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، وهذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والعبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يفعل الإنسان هذا تارة وهذا تارة، أولاً ليتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحصل له كمال التأسي والاقتداء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا، فإذا أردت أن تتأسى به وتقتدي به فعليك أن تفعل هذا وهذا. ومنها أيضا دفع السآمة والملل، لأن الإنسان إذا لازم شيئا معينا صفة معينة ربما يصاب بالسآمة والملل، فإذا كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا فإن هذا يندفع عنه. ومنها أيضا حضور القلب، لأن الإنسان إذا لازم صفة معينة صار يفعل هذا تلقائيا من غير شعور. وأضرب مثالا لذلك بدعاء الاستفتاح، الأدعية في الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة، كثير من الناس بل الغالب من الناس أنه إذا افتتح الصلاة الله أكبر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، يفعل هذا تلقائيا. لكن لو عود الإنسان نفسه أنه أحيانا يستفتح بهذا وأحيانا يستفتح بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث، وأحيانا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، لكان ذلك أحضر لقلبه. فالعبادات الواردة على وجوه متنوعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام الأفضل والأكمل أن يفعلها الإنسان، أن يفعل الإنسان هذا تارة وهذا تارة لما تقدم من الأسباب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز أن تكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى أحيانا، المشروع أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، لكن هنا الركعة الثانية صارت أطول من الأولى، لأن سورة المنافقين أطول من سورة الجمعة، وسورة الغاشية أطول من سورة سبح. فاستدل به العلماء رحمهم الله على جواز أن تكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، وإلا فالسنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألتين. المسألة الأولى قالوا إلا إذا كان الفارق يسيرا كسبح والغاشية والجمعة والمنافقون، فإن الفرق بينهما فرق يسير. والمسألة الثانية الوجه الثاني في صلاة الخوف، فإن الركعة الثانية بالنسبة للإمام تكون أطول من الأولى، وصفة ذلك في صلاة الخوف أن الإمام إذا قسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم يكون وجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقضون لأنفسهم، ثم يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، يصلي بالذين معه ركعة ثم يقوم إلى الركعة الثانية وهم يقضون لأنفسهم، فتذهب الطائفة الأولى وتأتي الطائفة الثانية والإمام لا يزال واقفا في الركعة الثانية، فهنا الركعة الثانية تكون أطول من الركعة الأولى. وفي هذا الحديث أو في هذا الحديث دليل على أن من الصلوات ما يكون له قراءة مخصوصة وهو كذلك، والصلوات التي لها قراءة مخصوصة أو يسن أن يقرأ فيها بشيء مخصوص هي كالتالي: أولا سنة الفجر، فإن لسنة الفجر قراءة مخصوصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة الفجر بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية من سورة آل عمران. ومنها أيضا صلاة الفجر يوم الجمعة، فيسن أن يقرأ الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بهل أتى على الإنسان حين من الدهر، ومنها أيضا صلاة الجمعة فإن لها قراءة مخصوصة، إما أن يقرأ بالجمعة والمنافقين أو بسبح والغاشية، ومنها أيضا صلاة العيد يسن أن يقرأ بسبح والغاشية أو بقاف واقتربت، ومنها سنة، ومنها أيضا من المواضع التي يسن أن يقرأ فيها بقراءة مخصوصة سنة الطواف أو ركعة الطواف، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، ومنها أيضا الوتر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بثلاث يقرأ سبح والكافرون والصمد، يقرأ في الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثالثة قل هو الله أحد. وهذه ما يحضرني بالنسبة لما ورد به السنة. وهناك مواضع استحب بعض العلماء أن يقرأ فيها بقراءة مخصوصة، فمنها صلاة الاستخارة قالوا يسن أن يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ومنها افتتاح قيام الليل قالوا يسن أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ومنها صلاة الاستسقاء استحب بعض العلماء يعني استحسانا لا استنانا أن يقرأ فيها بسورة نوح، قال لأن الله عز وجل ذكر في هذه السورة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ولكن هذا الاستحسان فيه نظر لأن ظاهر السنة بل جاءت أحاديث تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الاستسقاء بما يقرأ به في صلاة العيد، يعني كان يقرأ بسبح والغاشية، وعلى هذا فلا يسن أن يقرأ في صلاة الاستسقاء بسورة نوح. نعم. في أسئلة؟
نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.
نعم، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، وهنا يحتمل أن يكون عيد الفطر أو عيد النحر والحكم لا يختلف. قال ثم رخص في الجمعة، رخص بمعنى سهل، والرخصة عند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والأحسن أن تعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه، التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه فيترك أو فيما ثبت تحريمه فيفعل. قال ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، يعني من شاء أن يصلي الجمعة فليصلي الجمعة. فهذا الحديث دليل على أنه إذا اجتمع عيد وجمعة يعني وافق العيد يوم الجمعة فإنه يرخص للإنسان الذي صلى صلاة العيد أن يدع صلاة الجمعة، وأما من لم يصلي صلاة العيد فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة، ويجب أيضا على الأئمة أئمة المساجد أئمة الجمع أن يقيموا جمعة فليس لهم رخصة، فالرخصة إنما هي بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة لأنه ربما هناك من لم يحضر صلاة العيد فيصلي الجمعة، فتسقط صلاة الجمعة ويرخص في تركها لمن حضر صلاة العيد. وكيف يصلي؟ الجواب يصليها ظهرا، ولا يجوز أن تصلى الظهر في المساجد. إذا أراد الناس ممن حضروا صلاة العيد أن يدعوا الجمعة فإنهم يصلونها ظهرا ولا يجوز أن تصلى في المساجد. لماذا؟ لأجل أن لا يحصل التضاد، فمساجد تصلي الجمعة ومساجد تصلي الظهر، بل من أراد ترك الجمعة ورخص له في تركها فإنه يصليها في بيته، إن كان عنده جماعة صلاها جماعة، وإن كان ليس عنده جماعة صلاها فرادا. وأما أن تصلى الظهر في المساجد مع وجود جمعة تقام فهذا مضاد للحكم الشرعي، وذلك لأنه لا يجوز أن يكون هناك مساجد تصلي الجمعة ومساجد تصلي الظهر، بل من أراد الخير وأن يصلي في المسجد فليذهب إلى صلاة الجمعة ويصليها مع الإمام. إذن من حضر صلاة العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد النحر فإنه يرخص له في ترك الجمعة، لكن يستثنى من ذلك الإمام ومن لم يحضر صلاة العيد، فالإمام يجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة لأجل أن يصلي معه من لم يصلي صلاة العيد. وكذلك أيضا من لم يحضر صلاة العيد يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، ومن أراد ترك الجمعة وجب عليه أن يصلي الظهر. وأما قول من قال من العلماء إن صلاة الظهر تسقط فهذا قول باطل وغير صحيح، بل يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر، لأن الظهر هي فرض الوقت وليس هناك دليل على سقوطها. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، ونأخذ ما يسر إن كان هناك أسئلة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: رجل مات ووصى لأبنائه أنه إذا مات أن يشيع على سيارة ولا يحمل على الأعتاق، فما حكم ذلك؟ وهل على الأبناء تنفيذ الوصية؟
الوصية إذا أوصى الإنسان بأمر مقصود شرعا، يعني فيه مقصود شرعي، فإنه يجب على الورثة أن ينفذ هذه الوصية. وأما إذا أوصى بأمر مباح أو ليس فيه مقصود شرعي فإنه لا يجب عليهم أن ينفذوا هذه الوصية. فهذا الرجل كونه أوصى أن يشيع على سيارة، لا يلزم الورثة أن يشيعوا أن ينفذوا الوصية وأن يشيعوه على سيارة، أولا لأن هذه الوصية ليس فيها مقصود شرعي، وثانيا أنها تخالف ما جاءت به السنة من حمل الجنازة على الأعناق. فالورثة هنا إن شاءوا أن ينفذوها نفذوها، وإلا فإنه لا يلزمهم تنفيذها، لأنهم حينئذ ينتقلون بوصية هذا الميت من أمر مفضول إلى أمر فاضل. فالحاصل أن الميت إذا أوصى بوصية ليس فيها مقصود شرعي فإنه لا يجب على الورثة أن ينفذوا هذه الوصية. فلو قال مثلا: إذا مت فادفنوني في المكان الفلاني أو في البلد الفلاني، فإن هذه الوصية أيضا لا يجب أن تنفذ، لأن الدفن ليس هناك مزية في مكان عن مكان، فالأمكنة والأرض كلها سواء، فسواء دفن في هذا المكان أو في هذا المكان الكل سواء. الميت دفنه في مكان لن ينفعه، الذي ينفعه عمله الصالح، فأنت كونك تدفن في هذه البقعة أو هذه البقعة هذا لن ينفعك عند الله، وإنما الذي ينفعك عند الله هو عملك الصالح. اللهم إلا إذا قدر أن الإنسان مات في بلد كفار ولا يوجد فيه مقابر للمسلمين فأوصى أن ينقل من هذا المكان إلى بلاد المسلمين، فإنه لا حرج، بل يجب عليهم أن ينفذوا هذه الوصية. أما إذا قدر أنه مات في بلد كفار وفيه مقابر للمسلمين فالواجب أن يدفن حيث مات، يعني في المكان الذي مات فيه. والحاصل أن وصية الإنسان لورثته بأمر من الأمور إن كان فيها مقصود شرعي وجب على الورثة أن ينفذوه، وفيه مصلحة ومنفعة له. وأما إذا لم يكن فيه مقصود شرعي أو كان أيضا يخالف ما جاء به الشرع فإنه لا يجب عليهم، بل يحرم عليهم فيما خالف الشرع أن ينفذوا هذه الوصية.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: عندما يقرأ الإمام في الصلوات الجهرية قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل يشرع للمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، يشرع للإمام والمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من العلماء يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، أوجبها بعض العلماء عند ذكره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام. فالإمام مثلا إذا قرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول اللهم صل على محمد، وكذلك المأموم، ولا حرج في ذلك. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز صلاة تحية المسجد في صلاة العصر، يعني عند وقت العصر، أن تؤدى هذه الصلاة بعد الصلاة المفروضة لمن فاتت؟
نعم، تحية المسجد تشرع في كل وقت، فيصليها الإنسان ولو دخل في وقت نهي، حتى لو دخل بعد العصر أو بعد الفجر فإنه يصليها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذلك كان القول الراجح جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، فكل صلاة لها سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وغير ذلك، كل صلاة لها سبب فإنها تصلى ولو كان الوقت وقت نهي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فأوقات النهي الذي ينهى عنه هو الصلاة التي ليس لها سبب، فمثلا إنسان بعد العصر جلس في المسجد ثم قام يتنفل من غير سبب، هذا محرم والصلاة باطلة. أما إذا صلى صلاة لها سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وركعتي الطواف وكذلك من باب أولى قضاء الفرائض فلا حرج. أما صلاة الاستخارة في أوقات النهي فإن كان الأمر مما يفوت بحيث أنه يحتاج إلى عجلة ولا يمكن أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد زوال النهي فإنه يصليها في وقت النهي، وأما إذا كان الأمر مما لا يفوت فإنه يصليها بعد زوال النهي. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل نسأل ويقول: ما مقدار زكاة المال، وهل هي على رأس المال أم على الربح؟
زكاة المال القدر الواجب فيها هو ربع العشر، فإذا كان الإنسان عنده مال، والمراد بالمال النقد ما يساوي 200 درهم، هذا هو النصاب، نصاب الدراهم الموجود الآن عندنا ما يساوي 200 درهم، والـ100 درهم تعادل 140 مثقالا، تساوي 56 ريالا عربيا من الفضة، الريال العربي من الفضة 56. فإذا أردت أن تعرف قدر النصاب بالأوراق النقدية الموجودة في وقتنا الحاضر فاضرب 56 بما يساويه الريال العربي من الفضة، فإذا قدرنا أن الريال العربي من الفضة يساوي 10 ريالات بأوراق النقدية الموجودة الآن، فاضرب 56 في 10 يكون النصاب 650، إذا كان يساوي 20 اضرب في 20، 40 اضرب في 40، والنصاب الآن قرابة 1500 أو 1400، يختلف باختلاف زيادة القيمة، قيمة الريال العربي من الفضة أو نقصها. والزكاة زكاته التجارة، الذي عنده تجارة يجب عليه أن يزكي الأصل والربح، فمن عنده أموال اتخذها للتجارة فإنه يجب عليه أن يقومها كل سنة بما تساويه، ولا يعتبر ما اشترى به، لا يعتبر ما اشترى به، وإنما يعتبر القيمة التي تساويها عند الحول. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن قول ابن عباس رضي الله عنهما: زكي ما اشتريت به. ابن عباس يقول: زكي ما اشتريت به. قال رحمه الله: أحسن منه قول عمر: قومه ثم زكيه. لأننا لو قلنا زكي ما اشتريت به فمعنى ذلك أن الربح ليس به زكاة، وهذا مخالف لما هو معروف من أن زكاة المال تكون على الأصل وعلى الربح. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجزئ الاقتصار بخطبة واحدة يوم الجمعة؟ وما الذي على الخطيب إذا فعل ذلك؟
نعم، لا تصح الجمعة إلا إذا تقدمها خطبتان، فلا بد من تقدم خطبتين، فلو خطب خطبة واحدة فقد خالف السنة ولا تصح جمعة، لا بد من خطبتين.
أثابكم الله. ويردفه بسؤال آخر، وهو: ما حكم شرب الماء أثناء الخطبة للخطيب؟
يحتاج الخطيب أن يشرب ماء ليبل ريقه فلا حرج، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فهو من العبث. فإذا قدر أن الخطيب احتاج أن يشرب قليلا من الماء ليبتل ريقه وليكون ذلك معونة له على الخطبة وعلى أدائها فلا حرج في ذلك. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز الصلاة مع إمام الحرم إذا كنت في جوار الحرم وأسمع الإمام؟
لا بد لصحة الصلاة من أمرين. من كان خارج المسجد فلا بد من أمرين: الأمر الأول إمكان الاقتداء بحيث يرى المأمومين أو بعضهم، والأمر الثاني سماع التكبير، فلا بد من اتصال الصفوف بحيث يرى المأمومين وتتصل الصفوف بالمأمومين، والأمر الثاني سماع التكبير، لا بد من هذين الأمرين. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز حمل المصحف والقراءة منه في صلاة الضحى؟ وإذا كان يجوز فهل يجوز الجهر به كذلك؟
نعم، بالنسبة للشق الأول من السؤال وهو حمل المصحف، إذا احتاج الإنسان أن يحمل المصحف لكونه ليس حافظا للقرآن فيحب أن يقرأ من المصحف فلا حرج، لكن إنما يحتاج الإنسان إلى ذلك في قيام الليل غالبا. لكن لو قدر أنه أراد أن يصلي الضحى وأن يطيل هذه الصلاة أو يصلي ركعات متعددة فلا حرج عليه أن يمسك بالمصحف. وأما الجهر، فالجهر بما يقرأ فالأفضل ألا يجهر، لأن صلاة الضحى صلاة نهارية، والصلاة النهارية الأصل فيها الإسرار، وأما الصلاة الليلية فالأصل فيها الجهر، يعني قيام الليل الأصل أنك تجهر، وصلاة النهار الأصل أنك تسر. لكن لو خالف بمعنى أسر فيما يجهر به وجهر فيما يسن الإصرار به فلا حرج عليه، لكن الأفضل في الصلاة النهارية الإصرار وفي الصلاة الليلية الجهر. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: إذا كان الإنسان في بلد يكثر فيه الصوفية أو الشيعة أو غيرهما من أهل البدع، هل يجوز للإنسان أن يوصي بأن يدفن في بلد لأهل التوحيد وأن ينقل إليها حتى لو كان نقله مكلفا ماديا؟
نعم، إذا أمكن أن ينقل إلى مقابر أهل السنة والجماعة فلينقل، وإذا قدر أنه لم يمكن ودفن مع من عنده مخالفة أو بدع فلا حرج ما دام أنهم يوصفون بأنهم مسلمون. لكن إذا أمكن في هذه الحال أن يدفن مع أهل التوحيد وأهل العقيدة السليمة والمنهج المستقيم والصراط القويم، فإن هذا هو الأولى. لكن لو قدر أن هذا يكلف مبالغ لا يمكن أن يتحملوها فلا حرج أن يدفن في هذه الأماكن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.